الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين وسطية واعتدال في العبادات والطاعات والأحكام، بل وفي الحركات والسكنات، وهو يدعو إلى الموضوعية والاتزان في الأقوال والأفعال والنظرات والتصرفات وجميع الأحوال. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الوسط العدل الخيار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة يتأسى بها ومثالا يحتذى به لكل ناشد حق وخير وعدل، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وحث أمته على الاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور، حتى في المآكل والمشارب وفي المنام والمنكح. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وسنتي في هذا الحديث طريقتي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد القصد تبلغه. أخرجه البخاري. وأخرج أيضا: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، وندب الأمة إلى التيسير والتبشير والتطاوع، وحذرهم من خلافها. فقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. ومعلوم من تاريخ الأمم وأحوالها أن سبب مخالفتها لمنهاج النبوة وقوعها في الزيادة عليه أو النقصان منه، وعدم ترسمها الصراط المستقيم والطريق القويم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد وقعت هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من كان قبلهم، فظهر عبر قرونها الماضية إلى وقتنا الحاضر، ولكن بشكل أكبر وصورة أعمق. ظهر المتشددون الغالون في دين الله، وفي المقابل الجافون المتساهلون والمبتدعون والمبتعدون عن اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. لذلك جاء في الأثر الحسن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتحريف الغالين يشير إلى التعصب والتشدد، وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى، وتأويل الجاهلين أي الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها. فالناظر في الأدلة قد يكون ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه ويوافق هواه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به، وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهذا قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومعلوم أن متابعة الهوى تكتسح الأديان وتقتل كل خير وتوقع في الشرور وتورث الشقاق والخلاف والاختلاف والافتراق والنزاع والعداوة والبغضاء والحقد. والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثما عند الله وأعظم جرما على الحق. فكم حرف الهوى من شرائع وبدل من ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين. وإن الغلو في الدين لنوع من ذلك وغير خارج عنه، ولذلك ورد النهي في الكتاب العزيز عنه، وجاء الخطاب في ذلك موجها إلى أهل الكتاب بشكل خاص. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهاتان الآيتان وإن تعلقتا بأهل الكتاب ابتداء فإن المراد منهما موعظة هذه الأمة لتتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ومتوافرة فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو وتحذيره من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القط لي الحصى. فلقطت له حصيات من حصى الخدف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. وما أعظم هذا الحديث وما أجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة. التي تطمئن إليها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب، وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، وكل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه ولا تكلفه، عقائده صحيحة يسيرة سمحة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات الميسرات لها، ورتب عليها من خير الدنيا وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد إذ لا غنى لهم عنها. وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم، ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيرا لهم من السيئات، ومواساة لمحاويجهم، وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم، وأجره العظيم وبره العميم، وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض من مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف. ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له من مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها: حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات فإن الدين يغلبه، وآخر أمره العجز والانقطاع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحتى عليه فقال: والقصد القصد تبلغه. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهو حديث متفق عليه. ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضحه على لسان رسوله وجعله ميسرا سهلا، وأعان عليه من كل وجه، ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. فعلم بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله يا رسول الله للرفق والتلطف بأصحابك، وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك ولمت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك، فاجتمعوا عليك. ولو كنت جافيا متجهم الوجه سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خاليا من عاطفة الرحمة لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى أحد منهم عندك، فتجاوز عن زلاتهم واسأل الله الستر لذنوبهم، واستخرج آراءهم واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطييبا لقلوبهم. فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلا عليه وحده، والله سيمدك بمعونته وتسديده، ويدفع عنك الأعراض والموانع، ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه. مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير. وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة وإبعاد الأسباب المثبطة على حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته، لا ريب أن في ذلك من النفع وسهولة الإجابة إليه ما فيه، خصوصا إذا ما ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين، وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه. وقال لإمام أمره بإحكام الصلاة: واقتد بأضعفهم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال أنس كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنو، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم الصحابة رضي الله عنهم به، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول وبذل له شيئا من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. وهكذا شريعته كلها صلى الله عليه وسلم مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق وفي الأمر والنهي. وأما السلف ففيهم نماذج مضيئة ومشرقة للسماحة في التعامل مع الخلق والعفو عن الجاهل والسفيه. فقد شتم رجل عمر بن درد رحمه الله فقال له عمر: يا هذا، إني قد أمت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أحييها كبيرا، وأنا لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله عنهما فقال: إن فلانا شتمك. فقال: اذهب بنا إليه. فأخذ بيده حتى صار بين يديه فأقبل عليه. والرجل الذي نقل يظن أنه ما ذهب إلا من أجل المعاقبة. فلما صار علي بن الحسين عند الرجل الذي وقع فيه وشتمه أقبل عليه فقال: يا أخي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وهذا رجل من أهل العلم لا تغيب عنه أسباب انفعاله حال انفعاله لحظة واحدة في مجلس العلم وهو فيه رأس. عبيد الله بن الحسن العنبري يسأل في مجلس العلم سؤالا ووردت المسألة فأخطأ حين الجواب وغلط في الإجابة، فكان ماذا؟ لا شيء. ومن الذي لا يغلط؟ غلط في مسألة بعد مسألة لا يدرك فيها صوابا ولا يفتح الله تعالى إلى الإجابة فيها بابا، فكان ماذا؟ لا شيء. فلما بين له غلطه نكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أعود إلى الحق وأنا صاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن طبيعة النفس السمحة أن يكون صاحبها هينا لينا يتقبل ما يجري به القضاء والقدر بالرضا والتسليم، ويحاول أن يجد لكل ما يجري به ذلك حكمة مرضية وإن كان مخالفا لهواه، ويراقب دائما قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهو من أجل ذلك يستقبل كل ما يأتيه من قبل الله عز وجل بغاية الرضا، ويلاحظ جوانب الخير في كل ما تجري به المقادير، وهو لذلك يترقب المستقبل بتفاؤل وأمل، كما يستقبل الواقع بانشراح لما يحب وإغضاء عما يكره، وبذلك يسعد نفسه ويريح قلبه. وهذا من كمال العقل، لأن العاقل هو الواقعي، أي الذي يسعد نفسه وقلبه بالواقع الذي لا يملك دفعه ولا رفعه، ويعامل الناس بالتسامح لأنه لا يملك أن يطوع الناس جميعا لما يريد، لأنهم مثله ذو طبائع متباينة وإرادات مختلفة. ولسماحة النفس مظاهر عديدة أشار إلى أهمها العلماء عليهم الرحمة، منها طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، ومنها مبادرة الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة، لأن من كان سمح النفس بادر إلى ذلك، ومنها حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات، لأن من كان سمح النفس كان حسن المصاحبة لإخوانه وأهله وأولاده ولخدمه ولكل من يخالطه أو يرعاه. ومن الوسائل النابعة لاكتساب سماحة النفس التأمل في الترغيبات التي رغب الله بها من يتحلى بهذا الخلق، والتأمل للفوائد التي يجنيها سمح النفس في العادل والآدل، وكذلك بالتأمل في المحاذير التي يقع فيها نكد النفس وما يجلبه ذلك من مضار ومتاعب وخسائر مادية ومعنوية، ومنها الاقتناع الإيماني بسلطان القضاء والقدر، والإيمان بذلك إيمانا يقينيا، لأن علم الإنسان بأن المقادير أمور مرسومة ولا راد لها، وأنها تجري وفقا للحكمة الإلهية. إن الإيمان بذلك يجلب الطمأنينة وثبات القلب وراحة البال، وعليه أن يعلم أن ما ينزل بالناس مما يحبون أو يكرهون إنما هو من عند الله وبقضائه وقدره، أما الحسنات فمن فضل الله جل وعلا، وأما السيئات فبسبب من الإنسان نفسه، إما لأن ذنبه هو السبب في استحقاق العقوبة، وإما لأن تربيته وتأديبه يقتضيان إذاقته بعض ما يكره من مصائب وآلام، أي أن مصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من الله بعض ما يكره من صروف هذه الحياة. والناظر في تصرفات قادة الفتوحات الإسلامية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرائه وولاته وتلاميذهم من التابعين وتابعيهم، يرى أنهم كانوا أحرص على الرفق والسماحة في تنفيذ العهود والمصالحات، مما جعل المعاهدين والمصالحين يتعاونون مع المسلمين في صدق وإخلاص نتيجة ما رأوه من العدالة الرحيمة في معاملة المسلمين لهم. وتطبيق سماحة الإسلام من أعظم أسباب سرعة انتشاره، وفي هذه السياسة الحكيمة الرحيمة أوضح إجابة عن تساؤل المتسائلين عن أسباب السرعة الهائلة الفائقة التي طوى فيها الإسلام أكثر المعمور من الأرض تحت ظله الظليل. وتجلى إبراز هذه المبادئ في أمور: أولا، أن هذه المبادئ السمحة الراشدة تنقض الفكرة المتعنتة الجاحدة التي يرددها أعداء الإسلام بتصوير فتوحاته غزوا ماديا لنهب ثروات الأمم واغتصاب خيراتها وحرمانها من نعم الله عليها فيما أنعم به من مصادر الثروة الاقتصادية، وتصوير هذه الفتوحات بأنها إكراه للناس بقوة السلاح على الدخول في دين الإسلام، لأن النظرة العابرة بل الناقدة الفاحصة في فتوحات الإسلام ترد ذلك وتدفع في صدر زاعميه، لأن هذه الفتوحات كما دونها التاريخ الصادق بأقلام جهابذته من أبناء الإسلام أو غيرهم من طلاب الحقائق الذين ينشدونها في مقارها من واقع الأحداث مهما كلفهم ذلك من تعب ومشقة، أصدق شاهد على عدالة الإسلام وسماحته. فهذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة الإسلامية وعظيم فتوحات المصالحات، تقرأ في مصالحاته لأهل الشام أنه صالحهم على الإبقاء على معابدهم من البيع والكنائس داخل المدن وخارجها مصونة لا يهدم منها شيء ولا يغير من معالمها شيء، وصالحهم على حقن دمائهم وحفظ حيواتهم، وصالحهم على الدفاع عنهم وحمايتهم من اعتداء من يهم بالاعتداء عليهم، وصالحهم على أن من قاتلهم أو ناوأهم يجب على المسلمين أن يقاتلوه دونهم ويدفعوه عنهم بقوة السلاح. فهذه هي المبادئ التي تلزم المسلمين أن يحافظوا على معابد أهل الذمة والمعاهدين داخل المدن وخارجها، وتلزمهم بحماية دمائهم أن تسفك، وتلزمهم بالدفاع عنهم. يعني هل يمكن أن يشتم من هذه المعاهدات رائحة غزو مادي لنهب ثروات أو جمع أموال، ثانيا إن هذه المصالحات التي تعتمد على العدل والرحمة والتي قامت على الرفق بأهل الذمة كان لها أثرها الخطير الذي استهدفه الإسلام من فتوحاته، فقد رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم بشروطهم وشاهدوا حسن سيرتهم فيهم وجربوا معاملتهم فوقفوا معهم مخلصين وصاروا عونا للمسلمين على أعدائهم، فكانوا يخبرونهم بأحوال أعدائهم ليكونوا منهم على حذر وليستعدوا لملاقاتهم. بهذه المعاملة السمحة وبهذه السماحة في المعاملة فتحت بلاد الشام، ولم تكن هذه السياسة الحكيمة الرحيمة في معاملة أهل الذمة منهج أبي عبيدة وحده، بل كانت المنهج الذي أقام الإسلام دعائمه وثبت في شريعته أعلامه وأعلى في آفاقها منائره، فهو ليس منهجا خاصا لأمير فتح المصالحة أبي عبيد توصل إليه باجتهاده وفرضه على ولاته الذين عملوا تحت إمرته، وإنما هي منهج عام في شريعة الإسلام ينبع من مصدريها الأصيلين الأصليين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فيا أيها المصريون، إن الغرب وحلفاءه في داخل مصر وخارجها لم يناموا عنكم وإن نمتم، ولم يغفلوا عنكم وإن غفلتم، ولن يكفوا عنكم حتى تسكنوا الخيام وتفترش التراب وتلتحف السماء مهاجرين على حدود بلدكم، كما صنع بأهل سوريا من الله تعالى عليها بالأمن والسلام. أيها المصريون، إن المصلحة العليا تفرض عليكم الآن أن تتركوا خلافاتكم الصغيرة وترتفعوا فوق نزاعاتكم القليلة وتصطفوا خلف قيادتكم البصيرة. ليس يطلب منكم أيها المصريون سوى الثقة في قيادتكم والاصطفاف خلفها صفا واحدا متماسكا والحفاظ على سفينة الوطن التي تعوي حولها وتزمجر العواصف وتتلاطم بجنباتها الأمواج، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. أيها المصريون، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، فلنتب إلى الله من ذنوبنا ولنستقم على أمر ربنا ولنتبع هدي نبينا ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن نجتهد في إقامة دين ربنا جل وعلا. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في بلدكم، واتقوا الله في مستقبل حفادتكم وأولادكم، ولا تضيعوا الموجود لوهم تحصيل المفقود، ولا تتبعوا السراب الذي يقود إلى الخراب، وأحسنوا يحسن الله إليكم. أيها المصريون، تحملوا مسؤوليتكم وأدوا أمانتكم واصبروا وصابروا ودعوا خلافاتكم جانبا واجعلوها تحت مواطئ أقدامكم، فالأمر جد والظرف دقيق والمخاطر جمة والطريق وعر مخوف، والله يرعاكم ويسدد خطاكم ويسلمكم ويسلم ولدكم من كل سوء. إن مصر في هذا العصر في حائط الصد للإلحاد والزيغ والتكفير والإرهاب والعنف، وراء مصر في هذا العصر كما كان في عصور خلت أقطار ودول إسلامية جعل الله ثباتها على الدين وتماسك بنيانها واستقرار أهلها، جعل الله ذلك رهنا بثبات مصر وتماسكها واستقرارها. اصبروا أيها المصريون على المعاناة مع حفظ الأرواح والأعراض، فهو خير من الصبر على المعاناة مع ضياع الأرواح والأعراض. والله يتولاكم ويجمع شملكم ويوحد كلمتكم على الدعوة إلى التوحيد والاتباع، وتعالى الهادي إلى الصراط المستقيم.
اللهم احفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا وأمنا وديارا وأرضا ونهرا. اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن ظاهرا وباطنا، وألف بين قلوب أبنائها، ووحد صفهم، وسدد ولاة أمورهم، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنك أنت الحفيظ العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين وسطية واعتدال في العبادات والطاعات والأحكام، بل وفي الحركات والسكنات، وهو يدعو إلى الموضوعية والاتزان في الأقوال والأفعال والنظرات والتصرفات وجميع الأحوال. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الوسط العدل الخيار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجه البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة يتأسى بها ومثالا يحتذى به لكل ناشد حق وخير وعدل، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وحث أمته على الاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور، حتى في المآكل والمشارب وفي المنام والمنكح. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وسنتي في هذا الحديث طريقتي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد القصد تبلغه. أخرجه البخاري. وأخرج أيضا: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، وندب الأمة إلى التيسير والتبشير والتطاوع، وحذرهم من خلافها. فقال لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. ومعلوم من تاريخ الأمم وأحوالها أن سبب مخالفتها لمنهاج النبوة وقوعها في الزيادة عليه أو النقصان منه، وعدم ترسمها الصراط المستقيم، وطريق القويم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد وقعت هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من كان قبلهم، فظهر عبر قرونها الماضية إلى وقتنا الحاضر، ولكن بشكل أكبر وصورة أعمق ظهر المتشددون الغالون في دين الله، وفي المقابل الجافون المتساهلون والمبتدعون والمبتعدون عن اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. لذلك جاء في الأثر الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتحريف الغالين يشير إلى التعصب والتشدد، وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى، وتأويل الجاهلين أي الجهل بمصادر الأحكام وبأساليب فهمها من مصادرها. فالناظر في الأدلة قد يكون ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه ويوافق هواه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به، وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهذا قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومعلوم أن متابعة الهوى تكتسح الأديان وتقتل كل خير وتوقع في الشرور وتورث الشقاق والخلاف والاختلاف والافتراق والنزاع والعداوة والبغضاء والحقد. والابتداع بالهوى أشد أنواع الابتداع إثما عند الله وأعظم جرما على الحق، فكم حرف الهوى من شرائع وبدل من ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين. وإن الغلو في الدين لنوع من ذلك وغير خارج عنه، ولذلك ورد النهي في الكتاب العزيز عنه، وجاء الخطاب في ذلك موجها إلى أهل الكتاب بشكل خاص. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهاتان الآيتان وإن تعلقتا بأهل الكتاب ابتداء، فإن المراد منهما موعظة هذه الأمة لتتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ومتوافرة فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو وتحذيره من سلوك طرق السابقين بالغلو في الدين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القط لي الحصى. فلقطت له حصيات من حصى الخدف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. وما أعظم هذا الحديث وما أجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي العقائد الصحيحة التي تطمئن إليها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفوائدها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، وكل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة يسيرة سمحة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات الميسرات لها، ورتب عليها من خير الدنيا وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد إذ لا غنى لهم عنها. وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض من مرض أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف، ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه.
ولا مانع له من مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها، حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات فإن الدين يغلبه، وآخر أمره العجز والانقطاع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: والقصد القصد تبلغه. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهو حديث متفق عليه. ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته، أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضحه على لسان رسوله وجعله ميسرا سهلا، وأعان عليه من كل وجه، ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. فعلم بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله يا رسول الله للرفق والتلطف بأصحابك، وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك ولمت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك، فاجتمعوا عليك. ولو كنت جافيا متجهم الوجه سيئ الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خاليا من عاطفة الرحمة لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى أحد منهم عندك. فتجاوز عن زلاتهم واسأل الله الستر لذنوبهم، واستخرج آراءهم، واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطيبا لقلوبهم. فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلا عليه وحده، والله سيمدك بمعونته وتسديده، ويدفع عنك الأعراض والموانع، ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه. مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير. وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة وإبعاد الأسباب المثبطة على حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته، لا ريب أن في ذلك من النفع وسهولة الإجابة إليه ما فيه، خصوصا إذا ما ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين، وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه. وقال لإمام أمره بإحكام الصلاة: واقتد بأضعفهم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال أنس كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حق حقه. ولما بان الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنو وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة، متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم الصحابة رضي الله عنهم به قال صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم ألان له القول وبدل له شيئا من المعروف فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. وهكذا شريعته كلها صلى الله عليه وسلم مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق وفي الأمر والنهي. وأما السلف ففيهم نماذج مضيئة ومشرقة للسماحة في التعامل مع الخلق والعفو عن الجاهل والسفيه. فقد شتم رجل عمر بن در رحمه الله فقال له عمر يا هذا إني قد أمت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أحييها كبيرا، وأنا لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله عنهما فقال إن فلانا شتمك، فقال اذهب بنا إليه، فأخذ بيده حتى صار بين يديه فأقبل عليه. والرجل الذي نقل يظن أنه ما ذهب إلا من أجل المعاقبة، فلما صار علي بن الحسين عند الرجل الذي وقع فيه وشتمه أقبل عليه فقال يا أخي إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وهذا رجل من أهل العلم لا تغيب عنه أسباب انفعاله حال انفعاله لحظة واحدة في مجلس العلم وهو فيه رأس. عبيد الله بن الحسن العنبري يسأل في مجلس العلم سؤالا ووردت المسألة فأخطأ حين الجواب وغلط في الإجابة، فكان ماذا؟ لا شيء، ومن الذي لا يغلط؟ غلط في مسألة بعد مسألة لا يدرك فيها صوابا ولا يفتح الله تعالى إلى الإجابة فيها بابا، فكان ماذا؟ لا شيء. فلما بين له غلطه نكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه فقال إذن أعود إلى الحق وأنا صاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن طبيعة النفس السمحة أن يكون صاحبها هينا لينا يتقبل ما يجري به القضاء والقدر بالرضا والتسليم، ويحاول أن يجد لكل ما يجري به ذلك حكمة مرضية وإن كان مخالفا لهواه، ويراقب دائما قول الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو من أجل ذلك يستقبل كل ما يأتيه من قبل الله عز وجل بغاية الرضا، ويلاحظ جوانب الخير في كل ما تجري به المقادير، وهو لذلك يترقب المستقبل بتفاؤل وأمل كما يستقبل الواقع بانشراح لما يحب وإغضاء عما يكره، وبذلك يسعد نفسه ويريح قلبه. وهذا من كمال العقل، لأن العاقل هو الواقعي أي الذي يسعد نفسه وقلبه بالواقع الذي لا يملك دفعه ولا رفعه، ويعامل الناس بالتسامح لأنه لا يملك أن يطوع الناس جميعا لما يريد لأنهم مثله، دعا ذو طبائع متباينة وإرادات مختلفة، ولسماحة النفس مظاهر عديدة أشار إلى أهمها العلماء عليهم الرحمة، منها طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، ومنها مبادرة الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة، لأن من كان سمح النفس بادر إلى ذلك، ومنها حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات، لأن من كان سمح النفس كان حسن المصاحبة لإخوانه وأهله وأولاده ولخدمه ولكل من يخالطه أو يرعاه. ومن الوسائل النابعة لاكتساب سماحة النفس التأمل في الترغيبات التي رغب الله بها من يتحلى بهذا الخلق، والتأمل للفوائد التي يجنيها سمح النفس في العادل والآدل، وكذلك بالتأمل في المحاذير التي يقع فيها نكد النفس وما يجلبه ذلك من مضار ومتاعب وخسائر مادية ومعنوية. ومنها الاقتناع الإيماني بسلطان القضاء والقدر، والإيمان بذلك إيمانا يقينيا، لأن علم الإنسان بأن المقادير أمور مرسومة ولا راد لها، وأنها تجري وفقا للحكمة الإلهية. إن الإيمان بذلك يجلب الطمأنينة وثبات القلب وراحة البال. وعليه أن يعلم أن ما ينزل بالناس مما يحبون أو يكرهون إنما هو من عند الله وبقضائه وقدره، أما الحسنات فمن فضل الله جل وعلا، وأما السيئات فبسبب من الإنسان نفسه، إما لأن ذنبه هو السبب في استحقاق العقوبة، وإما لأن تربيته وتأديبه يقتضيان إذاقته بعض ما يكره من مصائب وآلام، أي أن مصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من الله بعض ما يكره من صروف هذه الحياة. والناظر في تصرفات قادة الفتوحات الإسلامية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرائه وولاته وتلاميذهم من التابعين وتابعيهم، يرى أنهم كانوا أحرص على الرفق والسماحة في تنفيذ العهود والمصالحات، مما جعل المعاهدين والمصالحين يتعاونون مع المسلمين في صدق وإخلاص نتيجة ما رأوه من العدالة الرحيمة في معاملة المسلمين لهم. وتطبيق سماحة الإسلام من أعظم أسباب سرعة انتشاره، وفي هذه السياسة الحكيمة الرحيمة أوضح إجابة عن تساؤل المتسائلين عن أسباب السرعة الهائلة الفائقة التي طوى فيها الإسلام أكثر المعمور من الأرض تحت ظله الظليل. وتجلى إبراز هذه المبادئ في أمور: أولا، أن هذه المبادئ السمحة الراشدة تنقض الفكرة المتعنتة الجاحدة التي يرددها أعداء الإسلام بتصوير فتوحاته غزوا ماديا لنهب ثروات الأمم واقتصاب خيراتها وحرمانها من نعم الله عليها فيما أنعم به من مصادر الثروة الاقتصادية. وتصوير هذه الفتوحات بأنها إكراه للناس بقوة السلاح على الدخول في دين الإسلام، لأن النظرة العابرة بل الناقدة الفاحصة في فتوحات الإسلام ترد ذلك وتدفع في صدر زاعميه، لأن هذه الفتوحات كما دونها التاريخ الصادق بأقلام جهابذته من أبناء الإسلام أو غيرهم من طلاب الحقائق الذين ينشدونها في مقارها من واقع الأحداث مهما كلفهم ذلك من تعب ومشقة، أصدق شاهد على عدالة الإسلام وسماحته. فهذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة الإسلامية وعظيم فتوحات المصالحات، ف تقرأ في مصالحاته لأهل الشام أنه صالحهم على الإبقاء على معابدهم من البيع والكنائس داخل المدن وخارجها مصونة لا يهدم منها شيء ولا يغير من معالمها شيء، وصالحهم على حقن دمائهم وحفظ حيواتهم، وصالحهم على الدفاع عنهم وحمايتهم من اعتداء من يهم بالاعتداء عليه، وصالحهم على أن من قاتلهم أو ناوأهم يجب على المسلمين أن يقاتلوه دونهم ويدفعوه عنهم بقوة السلاح. فهذه هي المبادئ التي تلزم المسلمين أن يحافظوا على معابد أهل الذمة والمعاهدين داخل المدن وخارجها، وتلزمهم بحماية دمائهم أن تسفك، وتلزمهم بالدفاع عنهم. يعني هل يمكن أن يشتم من هذه المعاهدات رائحة غزو مادي لنهب ثروات أو جمع أموال؟ ثانيا، إن هذه المصالحات التي تعتمد على العدل والرحمة والتي قامت على الرفق بأهل الذمة كان لها أثرها الخطير الذي استهدفه الإسلام من فتوحاته، فقد رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم بشروطهم، وشاهدوا حسن سيرتهم فيهم، وجربوا معاملتهم، فوقفوا معهم مخلصين، وصاروا عونا للمسلمين على أعدائهم، فكانوا يخبرونهم بأحوال أعدائهم ليكونوا منهم على حذر وليستعدوا لملاقاتهم. بهذه المعاملة السمحة وبهذه السماحة في المعاملة فتحت بلاد الشام، ولم تكن هذه السياسة الحكيمة الرحيمة في معاملة أهل الذمة منهج أبي عبيدة وحده، بل كانت المنهج الذي أقام الإسلام دعائمه وثبت في شريعته أعلامه وأعلى في آفاقها منائره. فهو ليس منهجا خاصا لأمير فتح المصالحة أبي عبيد توصل إليه باجتهاده وفرضه على ولاته الذين عملوا تحت إمرته، وإنما هي منهج عام في شريعة الإسلام ينبع من مصدريها الأصيلين الأصليين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فيا أيها المصريون، إن الغرب وحلفاءه في داخل مصر وخارجها لم يناموا عنكم وإن نمتم، ولم يغفلوا عنكم وإن غفلتم، ولن يكفوا عنكم حتى تسكنوا الخيام وتفترشوا التراب وتلتحف السماء مهاجرين على حدود بلدكم، كما صنع بأهل سوريا من الله تعالى عليها بالأمن والسلام. أيها المصريون، إن المصلحة العليا تفرض عليكم الآن أن تتركوا خلافاتكم الصغيرة وترتفعوا فوق نزاعاتكم القليلة وتصطفوا خلف قيادتكم البصيرة. ليس يطلب منكم أيها المصريون سوى الثقة في قيادتكم والاصطفاف خلفها صفا واحدا متماسكا، والحفاظ على سفينة الوطن التي تعوي حولها وتزمجر العواصف وتتلاطم بجنباتها الأمواج. وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. أيها المصريون، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. فلنتب إلى الله من ذنوبنا، ولنستقم على أمر ربنا، ولنتبع هدي نبينا ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن نجتهد في إقامة دين ربنا جل وعلا. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في بلدكم، واتقوا الله في مستقبل حفادتكم وأولادكم، ولا تضيعوا الموجود لوهم تحصيل المفقود، ولا تتبعوا السراب الذي يقود إلى الخراب، وأحسنوا يحسن الله إليكم. أيها المصريون، تحملوا مسؤوليتكم وأدوا أمانتكم، واصبروا وصابروا، ودعوا خلافاتكم جانبا واجعلوها تحت مواطئ أقدامكم. فالأمر جد والظرف دقيق، والمخاطر جمة والطريق وعر مخوف. والله يرعاكم ويسدد خطاكم ويسلمكم ويسلم بلدكم من كل سوء. إن مصر في هذا العصر هي حائط الصد للإلحاد والزيغ والتكفير والإرهاب والعنف. وراء مصر في هذا العصر كما كان في عصور خلت أقطار ودول إسلامية جعل الله ثباتها على الدين وتماسك بنيانها واستقرار أهلها، جعل الله ذلك رهنا بثبات مصر وتماسكها واستقرارها. اصبروا أيها المصريون على المعاناة مع حفظ الأرواح والأعراض، فهو خير من الصبر على المعاناة مع ضياع الأرواح والأعراض. والله يتولاكم ويجمع شملكم ويوحد كلمتكم على الدعوة إلى التوحيد والاتباع، وتعالى الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم احفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا وأمة وديارا وأرضا ونهرا. اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن ظاهرا وباطنا، وألف بين قلوب أبنائها، ووحد صفهم، وسدد ولاة أمورهم، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنك أنت الحفيظ العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.